تعمل لنفسك عيدا للمظال. عيد المظال 7 أسابيع 7 أيام عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك تفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرمل الذين في أبوابك. 7 أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب، لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك، فلا تكون إلا فرحا. خذوا بالكم من الآية دي لأنها جميلة جدا. فلا تكون إلا فرحا، كأن ده الهدف من العبادة والعلاقة بيننا وبين الله. دي وصية ووعد، وعد من الله ان انت لو جيت قدامي مش هتبقى الا فرحان، وايضا وصية انك ما تجيش قدامي وتقدم لي حاجة الا وانت ايه فرحان. فلا تكون الا فرحا، وصية وايه ووعد، قمة العبادة. عيد المظال ده بقى ليه شغلانة كبيرة قوي، وعيد المظال ده باستمرار يرمز الى الحياة الابدية الى المستقبل. فيحط الماضي في عيد الفصح والفطير، يحط الحاضر في عيد الـ50، يحط المستقبل في عيد الايه المظال. عشان كده السيد المسيح يقول لنا اصنعوا لكم ايه اصدقاء بمال الظلم حتى اذا ثنيتم يقبلكم في ايه في المظال الابدية، في ظلالات ابدية. هنشوف ايه معنى المظال دي وليه عمل عيد المظال ده المرة الجاية، ونشوف ان عيد المظال ده مرتبط بجمع البيدر اللي هو القمح وبجمع المعطرة اللي هو الايه العنب. فارجوكم تقروا عشان تقدروا تربطوا هذا الاصحاح برؤية 14 عشان نقدر نفهم معنى البيدر ومعنى المعطرة ومعنى عيد المظال. نربط الإصحاح ده برؤية 14 لأن عيد المظال ده كان من الخطورة جدا. وبرضك لو تقدروا تقروا يوحنا 7 شوفوا ان ده العيد الوحيد عيد المظال اللي المسيح مرضاش يكمله. يعني كان في الفصح بيروح الهيكل، كان في الـ50 بيروح الهيكل، لكن في انجيل يوحنا 7 في عيد المظال لما تروحوا تقروا ان اخواته قالوا له مش هتطلع في عيد المظال، قال لهم لا ومرضيش ومكث فين في الجليل. وبعدين في منتصف العيد طلع للهيكل. ليه المسيح مرضيش يكمل هذا العيد؟ ده اللي هنقدر نجاوب عليه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ سفر التثنية اصحاح 16 من عدد 13 تعمل لنفسك عيد المظال 7 أيام عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك وتفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك. 7 أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب، لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك، فلا تكون إلا فرحا. 3 مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال، ولا يحضرون أمام الرب فارغين، كل واحد حسبنا تعطي يده كبركة الرب إلهك التي أعطاك. قضاء وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أصباطك، فيقضون للشعب قضاء عادلا. لا تحرف القضاء ولا تنظر إلى الوجوه ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصديقين. العدل العدل تتبعك لكي تحيا وتمتلك الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك الذي تصنعه لك، ولا تقيم لك نصبا لشيء الشيء الذي يبغضه الرب إلهك.
لا تذبح للرب إلهك ثورا أو شاة فيه عيب شيء ما ردي، لأن ذلك رجس لدى الرب إلهك. إذ وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهده، ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الذي لم أوصي به، وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا، وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس في إسرائيل، فاخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك الرجل أو المرأة، وارجمه بالحجارة حتى يموت. على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد. أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله، ثم أيدي جميع الشعب أخيرا تتنزع الشر من وسطك مجدا للثالوث الأقدس. كنا اتكلمنا آخر مرة عن هدف العلاقة أو العبادة ما بين الإنسان وما بين الله، أن الله عايز يدخل الإنسان في حالة عيد أو في حالة فرح دائم. دي قمة العبادة وقمة العلاقة، أن الإنسان يفرح بخالقه وأن الله يفرح بالإنسان. وشفنا الحاجة الجميلة اللي ربنا بيعملها في الإنسان، أنه يحط ثلاث أبعاد الإنسان، الماضي والحاضر والمستقبل، يحولهم إلى فرح، يحولهم إلى عيد. شفنا عيد الفصح يرمز إلى الماضي، الفداء اللي تم وعبور الملاك المهلك. شفنا عيد الخمسين يرمز إلى الوقت الحاضر اللي بيحياه الإنسان. وبعدين عيد المظال هو عيد المستقبل أو يرمز إلى الحياة الأبدية. وكأن الله في محبته للإنسان عايز يبقى ماضي الإنسان، حاضر الإنسان، مستقبل الإنسان هو عيد لي، فرح للإنسان وفرح لله. وكان عيد المظال زي ما درسنا قبل كده تفاصيله عبارة عن 8 أيام، بعكس عيد الفطير كان 7 أيام. ورقم 8 زي ما انتوا عارفينه يرمز الى 8، يرمز الى ايه؟ الى الحياة الابدية ما بعد الزمن. اذا كان وحدة الزمن الاسبوع 7، فرقم 8 يرمز الى الحياة الابدية. والحقيقة ان عيد المظال ده صنع تذكار لحاجة لطيفة جدا حصلت مع شعب اسرائيل بمجرد ما خرج من ارض مصر وعبر البحر الاحمر. اول مكان استريح فيه بني اسرائيل بعد ما كانوا ماشيين بسرعة وبعجلة وهم خارجين من البحر من ارض مصر، كان منطقة اسمها سكوت. اول مكان استريحوا فيه منطقة اسمها سكوت، زي ما شفنا في سفر الخروج. وكلمة سكوت معناها مظال، لانهم في المكان ده عملوا ظلالات لنفسيهم وللحيوانات والبهائم بتاعتهم، وكان اول مكان راحة ليهم بعد خروجهم من ارض العبودية. وعارفين بعد كده بعد سكوت وقفوا في محطة تانية اسمها ايثام، وبعد كده كملوا السفر بتاعهم. فكان اول راحة للشعب بعد خروجه من ارض العبودية في منطقة المظال. عشان كده كان في التقليد اللطيف بتاعهم يجوا في 8 أيام بتوع عيد المظال دول ويخرجوا في الاماكن المفتوحة، يطلعوا من بيوتهم يقعدوا في الحدائق وفي الاثنية وفوق سطوح البيوت ويصنعوا ليهم مظال من زعف النخل ويقعدوا فيها 8 أيام دول، ويعيدوا لربنا وهم فرحانين كاشتياق ليهم ان هم قاعدين تحت المظال دي. والمظال الضليلة دي حاجة مؤقتة،
راحة مؤقتة، لكنهم يرجون المدينة التي لها الأساسات، يترجون الراحة الايه الأبدية، الراحة الدائمة، الراحة بتاعة أرض كنعان الموعود بيها. عشان كده نشوف ان السيد المسيح بيكلم لنا ويقول انكم اعملوا ليكم اصدقاء عشان تستريحوا في المظال الابدية. المظال الابدية يعني ايه؟ الضلالات الابدية. وكان هذا العيد خطير جدا، وعارفين طبعا انه كان لازم يكون في اورشليم في المدينة المقدسة واحد من الثلاث اعياد اللي اتجمعوا فيها. وكان خطورة عيد المظال بالذات ان اللي ما يحضرهوش ينفى من الشعب او يقطع تلك النفس من ايه من شعبها. نقرأ كده بعض الايات من سفر زكريا عشان نشوف خطورة عيد المظال ده. في سفر زكريا اصحاح 14 اخر اصحاح فيه، زكريا من ضمن الاسفار الاخيرة اللي قبل ملاخي على طول. في زكريا 14 عدد 16 بيتكلم عن نبوة في اخر الزمن، يقول ويكون ان كل الباقي من جميع الامم. لاحظوا ان بيتكلم عن كل الامم مش عن شعب اسرائيل بس. الذين جاءوا على اورشليم يصعدون من سنة الى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال. يعني هنا نبوة من زكريا ان عيد المظال ده مش اليهود بس اللي هيعيدوه، لكن في كمان ايه امم. ويكون ان كل من لا يصعد من قبائل الارض الى اورشليم، شوفوا بصفة عامة، كل من لا يصعد من قبائل الارض الى اورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر، والا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها، تكن عليها الضربة التي يضرب بها الرب الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. يعني الناس اللي مش هتطلع تعيد عيد المظال محرومة من المطر من المية. حافظوا الكلمة دي عشان هنشوف ايه رمز المية دي دلوقتي. بل عليها ضربة ملهاش راحة، هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. في ذلك اليوم يكون على اجراس الخيل قدس للرب والقدور في بيت الرب، تكون المناضح امام المذبح. يعني شوفوا ربنا هنا بيحذر جدا من خلال الرؤية اللي شافها زكريا خطورة الانسان ايا كان اللي مش هيطلع يعيد عيد المظال، الانسان اللي هيحرم من الراحة الابدية. زي ما قلنا ان المظال دي رمز للراحة الابدية، اللي ملوش نصيب في اورشليم السمائية يضرب بضربة، الضربة دي ملهاش شفاء. طب تعالوا نرجع تاني للتثنية وقولوا لي امتى حدد عيد المظال، حط شرط كده تعيد عيد المظال امتى. في تثنية 16 عدد 13 يقول له تعمل عيد المظال 7 ايام، ده الاحتفال الاولاني. واليوم الاخير زي ما شفنا في سفر اللاويين اللي هو اليوم الثامن، ده يوم اعتكاف، ليه احتفال مخصوص هنشوفه دلوقتي في انجيل يوحنا. امتى تعمل عيد المظال؟ ها، عندما تجمع بيضرك ومن معصرتك. ادى الزمن بتاع عيد المظال لما يجمع البيدر، البيدر اللي هو القمح يدخله في المخازن، والمعصرة اللي هو الايه الزيتون والكروم. حدد له عيد المظال في هذا الوقت لما يجمع.
طب عشان تفهموا اكتر تعالوا نطلع سفر الرؤيا اصحاح 14 نعرف ايه معنى جمع البيدر ده. هو رؤيا 14 عدد 14 ثم نظرت واستحاب بيضاء وعلى استحاب جالس شبه ابن الانسان له على رأسه اكليل من ذهب وفي يده منجل حاد وخرج ملاك اخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة ارسل منجلك واحصد لانه قد جاءت الساعة للحصاد اذ قد يبث حصيد الارض. فألقى الجالس على السحابة منجله الى الارض فحصدت الارض. ثم خرج ملاك اخر من الهيكل الذي في السماء معه ايضا منجل حاد وخرج ملاك اخر من المذبح له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما الى الذي معه المنجل الحاد قائلا ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الارض لان عنبها قد نضج. فألقى الملاك منجله الى الارض وقطف كرم الارض فألقاه الى معصرة غضب الله العظيمة وديسة المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعصرة حتى الى لجن الخيل مسافة 1600 غلوة. اذا جمع البيدر جمع الحصاد وجمع المعصرة ده يكون امتى؟ ها امتى الكلام ده؟ امتى تحصد الارض وتداس في معصرة غضب الله؟ في المجيء الايه تاني. عشان كده عيد المظال كان مرتبط ارتباط وثيق جدا بفكر الحياة الابدية. حتى اذا فنيتم يقبلونكم في الايه في المظال الابدية. فنيتم يعني انتهيتم، حياتكم انتهت دخلت في الفناء، يبقى ليكم مظال ابدية. عشان كده يشوف المنجل الحاد اللي بيحصد البيدر بيحصد حصاد القمح حصيد الارض، والمنجل الحاد اللي بيحصد كل كروم الارض ويدخلها في المعصرة. لما يحصل هذا ندخل في عيد المظال الحقيقي في الراحة الايه الابدية. وبعدين يقول ان لما العصير ده غطى الارض مسافة 1600 ايه غلوة، دي اللي هي ابعاد اورشليم، واورشليم كانت رمز للارض يعني غطت كل الايه الارض. اذا عيد المظال يرتبط بفهم او بفكر الحياة الابدية. واللطيف تلاقوا ربنا بيقول للشعب في سفر التثنية تعمل لنفسك. حد لمح حاجة هنا؟ يعني ايه تعمل لنفسك؟ يعني انت اللي تعمل بنفسك لنفسك حياة ابدية. انت اللي تختار لنفسك وتعد لنفسك راحة ابدية. لو لاحظتم ان في الثلاث اعياد يقول له تعمل لنفسك، برغم ان الفصح ده فداء مقدم من الله، والخمسين ده عطية الروح المقدمة من الله للانسان، وعيد المظال الراحة الابدية المقدمة من الله للانسان، بس مش كل واحد هياخد الفصح والخمسين والايه والمظال. لازم انت تعمل لنفسك، لازم تستعد لتلك الحياة الابدية. هو مجهز ليك مكان راحة، متى اعددت لكم المكان اتي وايه واخذكم، بس لازم لما يجي ياخدك يلاقيك واقف ايه مستعد صاحي، ان زيت منور في المصباح بتاعك مش مطفي. عشان كده بيقول اعمل لنفسك. كأن الاعياد دي والفرح عطية من الله
لكن لازم الإنسان يعملها لنفسه، يحققها لنفسه. عشان كده ما تستغربوش إن كان في وعود كتير بالفرح في الكتاب المقدس، وإن غاية العلاقة ما بين الإنسان والله هي الفرح، لكن مش كل واحد بيعيش الفرح، ومش كل واحد بياخد هذا الفرح. في واحد بيهيئ لنفسه ويقبل عطية الله عندما يهيئ نفسه لذلك الفرح. عشان كده بيقول له فلا تكون إلا فرحا. لو انت بتعد نفسك لعيد المظال ده يمكن تبقى حاجة تاني غير انك فرحان. وصية ووعد، وعد من الله انه يفرح الانسان، ووصية للانسان انك خد هذا الفرح، ما تبقاش الا فرحا. لكن الحاجة العجيبة واحنا بنشوف حياة السيد المسيح على الارض، المسيح عيد بعيد الفصح او عيد الفطير، لانه هو اكمل الفصح بذبيحة موته لما قدم نفسه عن العالم. وبولس الرسول بيقول ان احنا بنعيد بفطير الحق والاخلاص. وفي عيد الخمسين سكب الروح القدس. لكن في عيد المظال كان ليه موقف مختلف عن الاعياد التانية، ما كانش عايز يطلع عيد المظال ده، عجيبة. فتعالوا نقرأ القصة كده في يوحنا 7. ليه المسيح ما كانش عايز يطلع عيد المظال؟ في يوحنا 7:1، وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه. وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا، فقال له إخوته اللي هم أولاد خالته يعني، انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل، لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علانية، فإن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالم. لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. اظهر نفسك للعالم، ما تعمل بقى في الزحمة بتاعت عيد المظال دي معجزات، الناس كلها تشوفك وتظهر نفسك للعالم وتآمن بيك الناس كلها. لكن ده ما كانش نظرة المسيح، انه مش عايز يظهر نفسه للعالم بالمعجزات، لكن عايز يظهر نفسه للعالم بالايه؟ ها؟ لا ايوه بالايمان. بايه يعني؟ هيظهر نفسه، هيعلن نفسه للعالم بالايه؟ بالصليب، بالموت. لان اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به. فقال لهم يسوع ان وقتي لم يحضر بعد، وقت اظهار نفسي للعالم ما جاش، واما وقتكم ففي كل حين حاضر، لكن بالنسبه لكم انتوا روحوا اطلعوا عيدوا عيد المظال ده، لكن انا وقتي عيد عيد المظال ده لا. لا يقدر العالم ان يبغضكم، ولكنه يبغضني انا، لاني اشهد عليه ان اعماله شريره. اصعدوا انتم الى هذا العيد، اطلعوا انتم المره دي، انه كان متعودين ان هو يطلع معهم في كل عيد. انا لست اصعد بعد الى هذا العيد، لان وقتي لم يكمل بعد. خدوا بالكم الايه دي لانها خطيره. انا مش هطلع دلوقتي لهذا العيد، مش هاكمل هذا العيد عيد المظال، لان وقتي لم يكمل بعد، لاني لسه ما قدمتش الفداء، لاني لسه ما اعطيتش عطية الروح القدس. فقال لهم هذا ومكث في الجليل. ولما كان اخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو ايضا الى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. يعني رفض انه يطلع لهذا العيد ظاهرا كشخص المسيح الذي يظهر الى العالم، لكن طلع في العيد في الخفاء، لانه كان عايز يعمل حاجة في هذا العيد، هنشوفها دلوقتي. لكن مرديش يطلع في عيد المظال ظاهرا معلنا عن نفسه. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون اين ذاك، وكان في الجموع مناجاه كثيرة من نحو بعضهم يقول انه صالح واخرون يقولون لا بل يضل الشعب، ولكن لم يكن احد يتكلم عنه جهارا بسبب الخوف من اليهود. ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم. في نص العيد بعد 3 ايام معدوا ظهر في الهيكل. طب ظهر قال ايه؟ لما ترجعوا تقروا بقية الاصحاح، لكن هناخد منه آية عشان الوقت، اللي هي آية 37، ده اخر كلامه بقى. وفي اليوم الاخير العظيم من العيد اللي هو اليوم 8، وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. فاكرين المطر اللي قريناه في زكريا، المطر المية؟ قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مذمعين ان يقبلوه، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي. خدوا بالكم التعبير، الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. طب ومجد المسيح كان في ايه؟ في الصلب. كان مجد المسيح في الصلب. عشان كده المسيح في عيد المظال اللي هو رمز للحياة الابدية او الراحة الابدية مرضيش يكمله، ومرضيش يطلع في هذا العيد ظاهرا، بل طلع في الخفاء، لان لسه وقت عيد المظال ده ما ايه؟ ما جاش. وقت جمع البيدر، وقت قطف حصيد الايه؟ الكرم. واليوم الاخير العظيم في العيد ده كان الطقس اللطيف فيه ان رئيس الكهنة ياخد جرة من الفضة ويملها من بركة سلوان، وبعدين يمشي بزفة كده من بركة سلوان ويكسر الجرة دي ويسكبها على المذبح. ده كان يبقى في اليوم الاخير من العيد، اليوم 8. ورئيس الكهنة بيعمل الطقس ده، بيسكب المية اللي موجودة في الجرة على المذبح. صرخ يسوع بالكلام ده وقال، عشان كده يقول وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل ايه؟ الي. المية رمز للروح القدس اللي بيعطي الراحة، عشان كده يقول لماء راحتي يوردني، او لماء الراحة ايه؟ يوردني. يوردني يعني يجدني. عيد المظال اللي رمز للراحة، الراحة دي لا تتحقق الا لما المسيح يتمجد بالصليب، ولما الروح القدس ينسكب فيروي العطشان، فيدخل ذلك العطشان الى الراحة الابدية. ده كان وقته لم يأتي بعد، عشان كده المسيح مرضيش يظهر في هذا العيد. ولما تعرفوا برضك الطقس اللطيف اللي قلناه ده، بركة سلوان، فاكرين بركة سلوان دي كان حصل فيها حادثة كده قريبة واحنا صايمين. بركة سلوان حصل فيها ايه؟ المولود اعمى. المسيح طلع نيب الطين وقال له روح اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره نطلعها بدل ما انتش عارفينها، في يوحنا 9 مرسل. في عدد يوحنا 9 عدد 11 اجاب ذاك وقال انسان يقال له يسوع، اسف، في عدد 7 وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان الذي تفسيره مرسل. ليه يوحنا بيصر انه يقول بركة سلوان الذي تفسيره مرسل؟ مين هو المرسل؟ المسيح. أبي الذي أرسلني. كأن المية دي جاية من سلوان، جاية من المسيح، لأن الروح القدس ما يجيش للإنسان إلا بمين؟ بالمسيح، من المسيح. منبثق من عشان كده كان عيد المظال ده رمز إلى الحياة الأبدية. والحاجة المهمة اللي احنا شفناها ان الانسان كان لازم يعمله بنفسه، قاعد المسيح عايز يحوله الى فرح من خلال الثلاث اعياد. نرجع تاني للتثنية 16 عدد 16. ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك امام الرب. شفنا الثلاث مرات دول رمز للماضي في عيد الفصح، رمز للحاضر في عيد الخمسين، رمز للمستقبل في عيد المظال. جميع ذكورك امام الرب الهك في المكان الذي يختاره. حاجة العجيبة في تاريخ احتفالات شعب اسرائيل بالثلاث اعياد دول، ان مفروض في الثلاث اعياد دول كل الذكور، الذكور اللي هم الرجالة القوة بتاعة شعب الله، يبقوا متجمعين فين؟ في اورشليم. تخيلوا المنظر، ارض الميعاد دي كانت في ارض شرق الاردن وفي ارض غرب الاردن، وكانت متراميه الاطراف جدا. فتخيلوا كل سنه ثلاث مرات يتجمع رجال شعب الله في اورشليم مدينه صغيره، ويسيبوا المنطقه كلها فاضيه، يسيبوا المنطقه كلها ايه فاضيه، مش حد يحرسها، يسيبوا النساء والاطفال ما يقدروش يعملوا حاجة. ومع هذا لم يحدث في مرة من المرات ان اتخذت ارض من شعب اسرائيل بسبب ان الناس سابوا ارضهم وراحوا لايه العيد. كانت الارض امنة، ما اتخذتش الارض منهم الا في حالة واحدة بس، عندما كانوا يخطئون الى الله. لما كانوا يغلطوا ويبعدوا عن ربنا كانت الارض تتخذ ايه منهم. تخيلوا موقف العسكري بتاع شعب الله، صعب جدا ان يتجمع كل الرجالة في بلد صغيرة اورشليم ويسيبوا كل ارض الموعد دي فاضية مفتوحة، ده ممكن تتهد بمنتهى السهولة. لكن لم يجرؤ واحد من اي الشعوب اللي حواليهم انه يخش ياخد منهم ارض وهم متجمعين في اورشليم. ان ده كان وعد ربنا ان الارض تصير امنة. ما كان واحد ممكن يتحجج ويقول اسيب الارض واسيب بيتي وعيالي وممتلكاتي واروح اطلع لاورشليم، طب حد يجي يسرقها؟ ربنا قال له لا، تعالى افرح قدامي وانا احفظ لك اللي ليك. في المكان الذي اختاره الرب في عيد الفطير، عيد الاسابيع، عيد المظال. وتلاحظوا حاجة هنا، الناس اللي صحية، لا، عيد الفطير بيدمج الفصح مع الايه؟ مع الفطير، ما جابش سيرة ايه؟ الفصح، اعتبر الاثنين عيد ايه؟ واحد. عشان كده اللي كانوا معانا بندرس في انجيل متى يقول لك ولما جاء اليوم الاول من الفطير الذي يذبح فيه الايه الفصح، الفصح ما بيتذبحش في اليوم الاول من الفطير، لكن بيتذبح في اليوم الايه اللي قبليه. الفطير 15 نيسان بينما الفصح 14 نيسان. لكن هنا نرى ان الله من العهد القديم دامج عيد الفصح مع عيد الايه الفطير، دامج الاثنين مع بعض، عيد الفصح مع عيد الفطير. دي حلاوة ان الانسان وهو بيقرا الكتاب المقدس يبقى فاهم الكلام ماشي ازاي، عشان بس ما يديش وايه ويتلخبط والناس تفضل تشكك وتقول ده في اختلافات وفي معرفش ايه وحاجات غلط. لا اهو، لا، يوم الفصح ده البحث اللي عملناه في اجتماع الصلاة يوم الثلاث اثبتنا فعلا ان المسيح اتذبح في يوم الفصح وفي نفس وقت ذبح خروف الايه الفصح، الساعة ما بين العشاءين الساعة 3، الساعة 9 اللي هي تعادل الساعة ايه 3 بعد الظهر. واثبتنا ان المسيح الخميس ما كانش الفصح لكن الجمعة هو اللي كان الفصح. فكان ربنا يجمع الشعب كله ثلاث مرات في السنة حواليه، والتجميعة دي تديهم معنى حلو لما يتجمعوا كلهم حوالين الله، توريهم ان الله واحد، وحدانية الله مش زي ما تطوروا في عبادة الاصنام بقى على كل رأس شارع في ايه اله يعبدوه، لكن تجمعهم كان يوريهم ان الله واحد. والتجميعة دي تديهم معنى حلو لما يتجمعوا كلهم حوالين الله، توريهم ان الله واحد، وحدانية الله مش زي ما تطوروا في عبادة الاصنام بقى على كل رأس شارع في ايه اله يعبدوه، لكن تجمعهم كان يوريهم ان الله واحد، وان الله ده يختلف عن الالهة اللي في ذهنهم الاصنام بتاعت الامم. عشان كده كانوا يفكرهم كل سنة ثلاث مرات بيه عشان ما يتأثروش بالعبادات اللي حواليهم وبتقاليد الناس وينسوه. يقول لهم ثلاث مرات في السنة تيجوا عشان تفتكروني، تيجوا عشان تعيشوا معايا، تفرحوا بيا وافرح بيكم، لان الانسان باستمرار بيميل انه ينسى او يتناسى. عشان كده ربنا حب يفكره باستمرار، فقال له ثلاث مرات كل سنة تيجي وتقعد قدامي. وكان تجمعهم كلهم مع بعض يورينا الايمان الواحد، ان هما متجمعين حوالين شخص يهوى، ليهم الايمان واحد. زي ما بولس الرسول بيقول لنا كده، اسألكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للايه ايمان واحد ورب واحد ومعمودية ايه واحدة. منين الوحدانية دي تيجي الا من تجمع الناس كلها حوالين شخص المسيح؟ ده مش بس كانت بتديهم وحدانية ايمان ووحدانية الله، لكن كان بتعمل وحدانية بينهم وبين بعض. كانت الاسباط كلها بترتبط مع بعضيها وتبقى قوية، ويعرفوا بعض ويشوفوا بعض. وهي المملكة ما ابتدتش تتدهور الا بعد ما انقسمت، بقت مملكة الشمال ومملكة الجنوب، ما بقاش فيه الوحدة اللي بتوحدهم. مملكة الشمال طارت وبعديها مملكة الجنوب بعديها ايه طارت. كانت الثلاث مواسم دول بمناسبة او زي نهضة روحية، ييجوا ويقعدوا في الهيكل، والهيكل كان مبني باروقة ضخمة زي ما شفنا فيه رواق الامم ورواق النساء ورواق اسرائيل. كانوا يقعدوا في حضرة الله في فرصة جميلة للتأمل الروحي وللخلوة الروحية وللفرح الروحي. بس للأسف ده كان هدف ربنا، لكن هم المشكلة انهم خدوا الكلام ده بطريقة جزدانية، زي ما احنا بنعمل بنروح الأديرة ونروح الكنائس ونزور مش علشان تبقى فرصة تأمل وتوبة وهدوء، لكن فرصة ان احنا نتفرج ونلمس الحيطان واللي جايب صواني الاكل والمحشي ومعرفش ايه، وعملينها جنينة ويلعبوا ويجروا في الدير، بدل ما هي اماكن الله او بيت الله يكون فرصة للهدوء والخلوة الروحية، بقى فرصة لان الناس تروح تقعد كده تدردش مع بعضيها مش تدردش مع ربنا. في عيد الفطير، عيد الاسابيع، عيد المظال، لا يحضروا امام الرب فارغين، ما يجوش قدام ربنا فاضيين، لكن يجوا مليانين. وما كانش الامتلاء اللي يقصده المسيح ان كل واحد شايل له كام كيلو مثلا فواكه وكام كيلو ايه وجايب معاه ذبيحة يقدمها لربنا، لا ده ما كانش ده اللي ربنا عايزه. لان شفنا في اشعياء واحد ربنا يقول اتخنت من ذبائح ايه محرقتكم، ما بقتش عايز، ما بقتش طايق اللي انتوا بتجيبوه. لكن الكمال اللي ربنا عايزنا نيجي بيه ان احنا ما نجيش فارغين بل ملقانين روحيا. انسان مليان بالتوبة، مليان بشعور باحتياج ناحية الله، مليان بعبادة وتسبيح، ما هوش جاي فاضي. برضك زي الحاجات اللي احنا بنعملها في اعيادنا الغلط، نحرص قوي ان احنا في عيادنا نيجي لابسين البدل والقرابطات واللي عاملين شعرهم واللي متزينين، لكن كل ده ربنا يقول كل ده جايين فارغين فارغين. لكن ياريت نيجي مليانين قدام ربنا، حتى الناس اللي بنجيبهم بنجيبهم كمان فارغين، انهم تعالوا عشان نسلم على بعض ونعيد مع بعض ونقف في الحوش شوية ونتكلم، ده اللي بنجيبهم علشانه في ليلة العيد. لكن ياريت اللي نجيبهم ليلة العيد برضك نجيبهم مليانين، انهم تعالوا احتفلوا بقيامة الرب من بين الاموات، خدوا عمل القيامة من خلال ان كل واحد فينا ياخد مفهوم القيامة وروح القيامة وحياة القيامة ونظرة القيامة للحياة. قال له ما يجوش فارغين، كل واحد حسب ما تعطي يده، كل واحد على قد ما يقدر، واللي حيجيبه ده هو اصلا اخده من ربنا كبركة الرب الهك الذي اعطاه، اصلا اخده من ربنا. وبكده تكمل قمة العبادة في حياة الفرح، او هدف العبادة ان الانسان يفرح بالله والله يفرح بالايه بالانسان. ده الهدف النهائي من كل الممارسات الروحية اللي احنا بنعملها، ان انت تفرح بربنا وربنا يفرح بيك، ان انت ترتاح في ربنا وربنا يرتاح فيك. من اول عدد 18 شفنا، من اول اصحاح 12 لحد نص اصحاح 16 تقريبا او لحد عدد 18 كان الموضوع بيدور حوالين العبادة، عن علاقة الله بالانسان وعلاقة الانسان بالله، وصلت قمة العلاقة دي الى حياة الفرح. من اول عدد 18 هيبتدي يكلمنا عن علاقة الانسان بالمجتمع اللي عايش فيه، بالدولة، ازاي الانسان يعيش في المجتمع وينظم شؤون الدولة بتاعته. زي ما احنا عارفين ان كان شعب اسرائيل شعب ثيوقراطي، ثيوقراطي يعني يحكمه مين؟ الله. ثيوقراطي ثيوس من الله، مش ديمقراطي، مش حكم الشعب لنفسه، لا، كان ثيوقراطي يعني الله يحكم الشعب، ما كانش ليه ملك في الاول، كان الله هو ملكه. فتعالوا شوفوا حكومة الله شكلها ايه، الحكومة بتاعت ربنا تمشي ازاي. قلنا من اول هذه الاية لحد اصحاح 20 لاخره عن علاقة الانسان بالدولة، وبعد كده هيكلمنا عن علاقة الانسان بالاسرة من اصحاح 21 ل23. اذا كانت الاسرة هي خلية الدولة او خلية المجتمع، طب ازاي تتنظم الاسرة دهيت؟ علاقة الانسان باسرته. وبعدين من اصحاح 23 لاصحاح 25 هيكلمنا عن علاقة الانسان بنفسه، لان الفرد هو اساس الاسرة والاسرة اساس الايه المجتمع، والمجتمع كله يكون لله. فدي التقسيمة الجديدة او اللي احنا هنبتدي نخش فيها عن علاقة الانسان بالدولة او تنظيم دولة او تنظيم حكومة الله. لأن المسيح ما جاش من أجل الأمور المادية، المسيح جاي من أجل مملكة روحية. الأمور المادية دي أنت مفروض كإنسان لو عندك الأمور الروحية تسلك بالمحبة تجاه إيه؟ أخوك، مش هتظلمه، مش هتسرقه، مش هتطمع فيه. لو أنت أساسك الروحي صح مش هتحتاج لتنظيم مدني. تنظيم المدني ده ما يجيش الا للناس اللي ملهاش اي مبادئ روحية، ناس عايزة كرباج واحد اتنين تلاتة. لكن انسان روحي ناضج يعرف كيف يتصرف، ما يبقاش طمعان في اخوه، ما يعتديش على اخوه. والخلافات كلها اللي بتحصل بين الاخوة وبين الناس والمنازعات والمشاجرات كلها على الامور المادية ليه؟ بسبب الانانية. لكن لو في حياة روحية سليمة محدش يتخانق مع التاني اطلاقا. عشان كده المسيح لما جاله واحد وقال له قل لأخي يقاسمني الميراث، قال له من اقامني رئيسا او قاضيا ايه عليكم. فابتدى يقول قضاة وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أسباطك. القاضي ده هو الرئيس، والعريف ده هو ثاني القضاء، يعني الكاتب بتاع الايه قاضي. فلتجعل على أبوابك يعني في مداخل مدنك يقضون للشعب قضاء عادلا. ايه هو رب القضاء العادل ده اللي انت بتقوله؟ ثلاث حاجات ياخدوا بالهم منهم: لا تحرف القضاء، لا تنظر الى الوجوه، لا تأخذ رشوة. ثلاث مبادئ من اخطر مبادئ القضاء، ولو الثلاثة دول مش موجودين كله بيضيع. لا تحرف القضاء، ما تعوبش القضاء، اصل ممكن اي كلام الواحد يميله ويمشيه زي ما هو ايه عايز. عرفش المثل اللي يقول حبيبك تبلع له الزلط وعدوك تعمل فيه ايه؟ تعوب بنفس الكلمة. عشان كده قال له ما تعوبش القضاء، ما تحرفهوش، خليك واضح. لا تأخذ بالوجوه، يعني ده شكله معروف او شكله حلو او انسان غني يجاملوه كتير ويفوتوله، بينما واحد مسكين يعني او شكله معفش يعني بقى يتمسكوا بحذافيرها. حتى للأسف في كل المجتمعات، حتى في الكنيسة تحذير ربنا بيحطه: ما تأخذوش بالوجوه، ما تعوضش القضاء، أخطر منهم لا تأخذ رشوة. ليه؟ يقول لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء، حتى لو كان حكيم تديله هدية تعميه على طول، وتعوق كلام الصديقين. يا قد كده الرشوة دي تقدر تغير الناس؟ عشان كده معروف ان في قوانين القضاء القاضي لا يقبل هدية، مش بس رشوة، لا يقبل هدية من اي حد ولا خدمة من اي حد عشان ما يجملهوش. فكان ده حكم الله اللي عايز يحطه: العدل، العدل تتبع، ويكررها له مرتين: الصح، الصح تتبع. ده مش بس للقضاء لكن ليا انا في حياتي. في امورك لما تيجي تحكم على الامور اوعى تحرفها، واوعى تاخد بالوجوه، واوعى تقبل الرشوه. ده ممكن تصرف هو نفس التصرف يجيلي من شخص هجمله، والتصرف التاني يجيلي من شخص اخر اكرهه. اوعى تاخد بالوجوه، لكن خلي حكمك هو الصح، الصح، العدل، العدل تتبع، لكي تحيا وتمتلك الارض التي يعطيك الرب الهك. هنا العدالة الكاملة، عدالة كاملة في حكم الله محدش يقدر يغيرها. لا تنصب لنفسك سارية، سارية يعني شجرة كده يحطوها رمز لعبادة الأصنام، إلى شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك. يعني ما تعولش بين الفرقتين، أو ما تعرقش بين الفرقتين. السارية دي علامة عبادة الإيه؟ الأصنام، حطتها جنب مذبح مين؟ ربنا. زي ما بنعيش حياتين أو مظهرين أو سلوكين، شوية مع ربنا وشوية مع الخطية. لكن بيقول لك خليك واضح جدا في عبادتك الذي تصنعه لك، ولا تقم لك نصبا. نصبا ده من حجارة، كانت السارية دي علامة عبادة الآلهة عشتاروت، والنصب ده علامة الإله بال. وعشان كده لما تقروا في العهد القديم يقول في المحاضرات اللي عملها يوشيا وحطيها الملك انه كسر السواري وقطع الايه الانصبة، هد علامة عبادة الاصنام. فربنا بيقول لك ما تعوبش وما تعرضش وما تخلطش في الامور، خلي عبادتك نقية. الشيء الذي يبغضه الرب الهك، الشيء اللي ربنا بيكرهه وما بيرضاش عنه. ده حتى في العهد الجديد اللي بيدرس يلاقي ملاحظة لطيفة، ان استخدمت كلمة المذبح في العهد الجديد ادوها تخصيص معين او صورة معينة. كان بولس الرسول استخدم في المذبح كلمة جديدة اللي هي سيسية استيريون، ده مذبح خاص بالله، بعكس المذابح التانية اسمها فوموسز. لما يكتب مذبح يخص بربنا في العهد الجديد يكتبها سيسية استيريون باليوناني، لكن لما اتكلم عن مذابح الاصنام ادها كلمة تانية خالص اللي هي فوموسز دي. فكان ربنا بيقول لهم ما تخلطش بين الحاجتين. طب واحد فيكم يكون صاحي يسأل سؤال، اذا كان ربنا زي ما قلنا ابتدى يتكلم عن علاقة الانسان بالدولة وابتدى يتكلم عن القضاء، ايه اللي رجعه تاني الموضوع العبادة؟ ايه اللي رجعه تاني الموضوع العبادة؟ اصل خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، لا يمكن يكون هناك في عدل ورحمة في حياة الانسان الا اذا كان في عبادة نقية، علاقة نقية بينه وبين ربنا. مش ممكن يحصل عدل ورحمة الا اذا كان في حياة نقية، ولا يمكن يكون في عبادة نقية في حياة الانسان الا اذا كان في عدل ورحمة تجاه الاخر. يعني واحد بيصوم وبيصلي ومش عادل تجاه اخواته عبادته دي مش ايه؟ مش نقية، ربنا يرفضها. فهو الموضوع دايرة، لا يمكن يبقى في عبادة نقية الا اذا كان في عدل ورحمة، ولا يمكن يبقى في عدل ورحمة الا اذا كان في عبادة ايه؟ نقية. ما نقدرش نفصل الاتنين عن بعض خالص.